الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه القبلة مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والنسائي. قال: وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. متفق عليه. قبل أن نبدأ في الكلام على هذا الدرس، ذكر لنا الأخ منير بأنه رجع إلى كلمة وكرمي النجار، وأنه وجدها بمعنى النسب والشرف، وضبطها بالفتح وبالضم: النجار والنجار. فلا إشكال فيه، إذن ما فيش تصحيف ولا فيه تحريف في الكلمة. وكرم النجار أو وكرم النجار. ثم قال رحمه الله: قال وعن عائشة: باب ما جاء في دخول الكعبة، يعني ما يستحب من دخول الكعبة لمن تيسر له ذلك، والتبرك بها يعني التمسح ببعض أجزائها أو بأركانها. وهذا الحديث ظاهره أن دخول الكعبة ليس من أعمال النسك، وإنما هو فضيلة مستقلة. شأنه شأن استلام الحجر، فإنه فضيلة من فضائل الطواف، وكذا استلام الركن، وهكذا دخول البيت، لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذا البيت وجعل من أعمال النسك أن يطوفوا بالبيت. أما الدخول في داخل البيت فهذا من الفضائل التي يمكن للإنسان أن يفعلها وأن يحرص عليها. وسيمر أن للبيت ودخول البيت فضل، وإن كان الحديث الذي جاء في بيان هذا الفضل تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين، يعني مسرور طيب النفس لا يؤثر أو لا يؤثر على نفسه شيء، ثم رجع إلي وهو حزين، أي قد ركبه الحزن وعلاه. فقلت له، أي فسألته: ما سبب هذا الحزن الذي ظهر عليه وبدا عليه؟ فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو لم يدخلها، فدخوله إليها كان فضل عمل وزيادة عمل ليست من أعمال الحج. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة تذكر أن أعماله التي يعملها صلى الله عليه وسلم هي محل تأس ومحل اقتداء من الناس، ولما كان دخول الكعبة من الأمور التي لا يتمكن لها كل إنسان ولا تتيسر لكل أحد، لذلك أدرك عليه الصلاة والسلام وتصور ما سيلحق الناس من مشقة في ذلك الدخول، خصوصا بعد أن أخبر عائشة رضي الله عنها بما صنعته قريش. فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة كان بناها على قواعد إبراهيم، وكان قد جعل لها بابين، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، وجعل الأبواب مساوية للأرض حيث يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. لكن قريشا لما بنت الكعبة رفعت الباب وجعلت لها بابا واحدا لأجل أن تدخل من أرادت وتمنع من شاءت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه بما فعله قد يلحق أمته بعض الصعوبة وبعض المشقة لمن يريد أن يتأسى به في هذه السنة، وهي دخول الكعبة. ودخول الكعبة ليس من أعمال النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع للناس أن يدخلوها، وليس من أعمال الحج دخولها، لكن من دخلها فقد نال فضيلة من الفضائل، حيث تيسر له أن يصلي في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، يعني بسبب دخوله، لأنهم حريصون على أن يتأسوا به، فهو دليل على أن هذا الفعل يعني ليس من أفعال الحج التي يتأسى بها والتي تقصد في أعمال الحج، وإنما هي أمر إن تيسر للإنسان فعله فله ذلك، ومن لم يتيسر له فليس له أن يفعل. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة في حجة الوداع، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت معه في فتح مكة يوم أن دخلها، وإنما كانت معه في حجة الوداع، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء أو إبان إقامته في مكة دخل الكعبة، وإنما دخلها يوم أن فتحت مكة حيث هدم الأصنام الموجودة في حول الكعبة ومسح التماثيل والصور الموجودة في داخل الكعبة، حيث غسلها وأزال ما فيها من تماثيل وصور وكان ذلك في يوم الفتح. فهذا الحديث يدلنا على جواز دخول الكعبة، وأن دخول الكعبة من الأعمال الفاضلة، وأنه ليس من أعمال النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يفعل حتى لا يشق على أمته لو كان ذلك الفعل سنة من سنن النسك. نعم. وبالنسبة للكعبة كلها، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ها؟ وكان من قواعد إبراهيم أن لها بابين، باب شرقي وباب غربي، وأن هذين البابين ملاصقان للأرض. هذه العلة زالت منذ أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال للناس إيش؟ وقال للناس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقد حاول بعض الناس أن يفعلوا ذلك، فهذا عبد الله بن الزبير لما ضربت الكعبة بالبنجنيق وهدمت وتهدمت هدمها وبناها وعاد بناءها على قواعد إبراهيم. فلما تسلم الحجاج مكة بعد ابن الزبير هدمها وبناها على ما كانت عليه قريش. ولما أراد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يهدمها وأن يعيدها على قواعد إبراهيم منعه أهل العلم ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه، وقال له لا تفعل حتى لا يكون البيت ألعوبة بين يدي الأملوك والأمراء والخلفاء، هذا يهدمه وهذا يبنيه. ولذلك كان هذا من فضل الله ومن توفيقه أن ترك البيت على ما هو عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لفعلت كذا، دليل على أن هذا جائز لكن ليس بلازم. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يعني بيت الله، وهذا كان في السنة التي فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ودخلها فاتحا، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وفي هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في داخل الكعبة، لكن في حديث بلال أنه دخل، أو حديث عبد الله بن عمر أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من أصحابه وقفل الباب لأنه لا يسع غيرهم، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه أول من دخل بعد أن فتح الباب، فسأل بلال أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنه صلى بين العمودين الموجودين في داخل الكعبة. فحديث ابن عمر فيه إشعار بأنه صلى ركعتين، وحديث أسامة رضي الله عنه فيه دلالة على أنه لم يصلي ركعتين، وأهل العلم يقولون إنه لا تنافي بين الروايتين، لأن ابن عمر أخبره بلال بما علم، وأسامة إنما أخبر بما علم، وأسامة لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ولعله كان مشغولا بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طلب بعض الماء ليغسل به ما على الكعبة من رسوم ومن تماثيل كان الناس قد عملوها وصوروها، وليسقط ما حول الكعبة من تماثيل كان الناس قد أقاموها يطوفون بها ويعبدونها من دون الله. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، وهذا محل الشاهد من قوله والتبرك بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حيث وضع يديه وصدره على هذا على هذه المواطن من البيت. قال: وهذا إنما هو من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى لتعظيم الله من خلال تعظيم بعض شعائر الله التي منها بيت الله سبحانه وتعالى. ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، يعني أنه وقف في كل ركن من أركان الكعبة وفعل ما فعله حيث وضع صدره عليه وخده ويديه، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، كأنه وقف على الباب وتوجه إلى داخل الكعبة، فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين، كأنه يبين للناس ويؤكد لهم أن الكعبة كلها قبلة للمسلمين يصلون إليها صلواتهم ويتوجهون إليها في دعائهم. قال مرتين أو ثلاثة، رواه أحمد والنسائي. فهذا الحديث دلنا على مشروعية دخول الكعبة وعلى مشروعية الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد فيها، وأنه لا بأس أن يضع خده وصدره ويديه على بعض أركانها. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله، وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت، أي ذهبت إلى الكعبة، فوافقته قد خرج من الكعبة، أي فصادف وصولي وقت خروجه من الكعبة، فهو مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم. نحن كنا أشرنا في الدرس الماضي أن الحطيم يطلق ويراد به حجر إسماعيل، لكن فسر الإمام الشوكاني وغيره أن المراد بالحطيم هو الملتزم ما بين الحجر إلى الباب، أو ما بين الحجر إلى مقام إبراهيم، يعني إلى قريب من الباب، هذا هو الملتزم. وإن كان قد روي عن الحنفية أو عن الإمام أبي حنيفة أن الحطيم موضع الميزاب، فإن فسر بأنه موضع الميزاب فهو حجر إسماعيل، يعني المكان الذي يكفيه ميزاب الكعبة، وميزاب الكعبة موضوع من جهة الشمال، من جهة الشمال، حيث إنه يصادف تحته مقام ما يصادف تحته حجر إسماعيل. فكأنهم اختلفوا في تفسير الحطيم، وقيل إن المراد بالحطيم هو الشاذروان، والشاذروان إنما هو الجدار السفلي الذي بني محاطا أو محيطا بجدار الكعبة، وهذا الشاذروان جدار مرفوع بقدر ذراع عن الأرض يحيط بالكعبة بجدارها الخارجي، وهو في الحقيقة حد وأصل الكعبة، لكن لما قلت نفقة قريش عن بناء الكعبة تركوا هذا الشاذروان من كل جانب من جوانب الكعبة، تركوه ولم يقيموه، كما أنهم تركوا جانبا من ناحية الشمال وهو الذي ما يعرف اليوم بحجر إسماعيل، لأن الحجرة حجر إسماعيل من الكعبة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة أن تدخل أن تصلي في الكعبة أخذ بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال لها صلي هنا فإن هذا من الكعبة. وهكذا الشاذروان هو جدار الكعبة. فبعضهم فسر الحطيم بأنه الشاذروان، وعلى كل والظاهر أن المراد بالشاذروان هو الملتزم، أن المراد بالحطيم هو الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة. قال من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، وهذا هو الماء يعني الذي يشير إليه ما جاء في الرواية الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الملتزم يبكي وقال لعمر رضي الله عنه: ها هنا تسكب العبرات. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته، يعني التي اعتمر، والمراد بها عمرة القضاء، لأن عمرة الحديبية لم يتمكن فيها من الدخول، ودخل في عمرة القضاء، وعمرته الثالثة كانت من الجعرانة، واعتمر ليلا ولم يدخل البيت، والعمرة الرابعة كانت مع حجته، لذلك تعين أن يكون المراد بالعمرة عمرة القضاء. قال: لا، والحديث متفق عليه. فهذه الأحاديث دلت على مشروعية دخول الكعبة، لكن ليعلم أن دخول الكعبة إنما هو من الفضائل وليس من أعمال المناسك. قال المشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنه أخرجه أيضا. من أخرجه عندكم؟ أخرجه أيضا هكذا في شيء آخر؟ من أخرجه أيضا؟ لأن الحديث هنا في الأول قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: أخرجه أيضا وصححه ابن خزيمة والحاكم، كأنه يريد أن ابن خزيمة أخرجه وحكم، يعني أن لابن خزيمة عملين في هذا الحديث: الأول إخراجه، والثاني الحكم بصحته. والحاكم أي وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه وصححه. قال: وحديث أسامة رجاله رجال الصحيح، وأصله في صحيح مسلم بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت ولكنه كبر في نواحيه، فجاء هنا مفصلا. قال: وحديث عبد الرحمن بن صفوان في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج بحديثه. وقد ذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد، ولكنه ذكر الذهبي أنه صدوق من ذوي الحفظ. وذكر في الخلاصة أنه كان من الأئمة الكبار، فكأنه يعني يقول إن أهل العلم اختلفوا فيه توثيقا وتجريحا، لكن حديثه جاء ما يشهد له مما يدل على أن لهذا الفعل أصلا. قال: وقد تقدم الكلام فيه في غير موضع، يعني الكلام في يزيد بن أبي زياد. قال: قوله ووددت أني لم أكن فعلت، قال فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن معه فيه، إنما كانت معه في غيره. قال: وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم. قال: وقد تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل البيت في عمرته كما في حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب، فتعين أن يكون دخله في حجته، وبذلك جزم البيهقي. ونحن قلنا ما بقي إلا عمرة القضاء. قال: وقد أجاب البعض، والنبي لم يدخل البيت في عمرة القضاء لأن كان البيت محاط وكان مملوءا بالأصنام، لذلك إنما دخل يوم أن طهر البيت وكان يقرأ قوله تعالى، أو كان يردد قوله: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح، يعني أنه قال لها ذلك بعد فتح غزوة الفتح وقال: وددت أني لم أدخل الكعبة. وهذا بعيد جدا، لأن دخوله الكعبة يوم ذاك كان ضروريا، لأن دخوله يوم فتح مكة الكعبة كان ضروريا لتطهيره البيت من الأصنام والأوثان ولإزالة آثار الشرك في من البيت. وما كان هذا حاله لا يقال فيه أني وددت أني لم أدخل الكعبة. ولذلك كان أنسب الأقوال أنه دخله يوم حجة الوداع. قال: وفيه أيضا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، وهو مذهب الجمهور. قال: وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب، وهذا هو الذي يترجح، أن دخولها مستحب وفضيلة، لكنها ليست من أعمال الحج. ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورا له. لكن يقول: وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. ومحل استحبابه ما لم يؤذي أحدا بدخوله. قال: ويدل على الاستحباب أيضا حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، دخل الكعبة يوم الفتح، المذكوران في الباب. قوله: وخده ويديه، فيه استحباب وضع الخد والصدر على البيت، وهو ما بين الركن والباب، المكان الذي يسمى بالملتزم، ويقال له الملتزم، كما روى الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب. قال: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الزبير، من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، يعني أن الملتزم ما بين الركن والباب، من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا من قول ابن عباس. قال: ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، بإسناد يصح عنه موقوفا، بإسناد يصح عنه موقوفا الضمير في يصح عنه يعود إلى مين؟ إلى ابن عباس، وسمي بذلك لأن الناس يلتزمونه. قوله ثم فعل ذلك بالأركان كلها فيه دليل على مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان، لكن هذا من داخل الكعبة لا من خارجها، مع التهليل والتكبير والدعاء. قوله من الباب إلى الحطيم، قال هذا تفسير للمكان الذي استلموه من البيت، والحطيم ما بين الركن والباب، كما ذكره محب الدين الطبري أي في كتابه المشهور المسمى بالقراء وغيره. وقال مالك في المدونة الحطيم ما بين الباب إلى المقام، والمراد به مقام إبراهيم. ها؟ يتأتى من جهة الحجر من الخارج؟ لا، ما يتأتى، وإن كان المكان من داخل الكعبة، لأن هذا الجدار لا يسمى جدارا داخليا للكعبة. وقال ابن حبيب هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام، خصوصا إذا كان يعني كما يذكر أهل العلم أن مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، فيكون ظاهرا. وقيل يعني الحجر هو الشاذروان، وقيل هو الحجر الأسود كما يشعر أو يشعر به سياق هذا الحديث. وسمي حطيما لأن الناس كانوا يحطمون أو يحطمون هنالك بالإيمان، أو يحطمون هنالك بالأيمان، جمع يمين، أي أنهم كانوا إذا أرادوا أن يقسموا قصدوا ذلك المكان. قال ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم، وقل من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة. وفي كتب الحنفية أن الحطيمة هو الموضع الذي فيه الميزاب، فيكون هو حجر. قوله وسطهم، قال الجوهري تقول جلست وسط القوم أو جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف، وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم، فإذا كان اسم مكان يقال وسط، وإذا كان ظرف مكان يقال له وسط، تفريق بين المعنيين. قال وكل وسط يصلح فيه أو يصلح فيه بين، وكل وسط يصلح فيه بين، يعني إذا قلت بين كذا وبين كذا يصلح فيه أن تستخدم كلمة بين فهو وسط بالإسكان، وإن لم يصلح بين يعني يصلح استخدام كلمة بين فيه فهو وسط بالفتح. قال الأزهري كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان، يقال وسط. وما كان منضما لا يبين بعضه عن بعض بمعنى لا ينفصل كالساحة والدار والرحبة فهو وسط. قال وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، يعني ما يقال فيه وسط يمكن أن تقول فيه إيه؟ وسط. ولم يجيزوا في الساكن الفتحة، وما يقال فيه وسط لا يقال فيه ايه وسط، يعني ما لا يبين يتعين فيه قولك ايه وسط، وما يبين تقول فيه وسط وتقول فيه وسط. قال: قوله أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته، قال بهمزة الاستفهام. قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، يعني سبب امتناعه عن دخول الكعبة في عمرة الايه القضية. فلما كان نعم ما اسمع لا ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، ايش يلتزمونه ده. فلما كان في الفتح امر بازالة الصور ثم دخلها، او امر بازالة الصور ثم دخلها، يعني كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره. قال: ويحتمل ان يكون ثم دخلها، يعني كما ثبت في حديث ابن عب ثم دخل، ويحتمل ان يكون دخوله البيت لم يقع في الشرط. ايش معنى لم يقع في الشرط؟ يعني ما كان ضمن الشروط التي اتفق فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة على ان يخلوا بينه وبين البيت 3 ايام يعني يطوف، فما كان من الشروط ان يسمحوا له بالدخول، ولذلك ايه لم يدخلها. وهذا لا يتنافى مع التعليل الذي ذكر من انها لما كانت ممتلئة بالاصنام وبالصور فكره النبي ان يدخلها على تلك الحال، فلو اراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الاقامة بمكة فوق 3. نعم، شيء في الداخل وشيء في الخارج. كان حول البيت 360 صنم، وكان في الداخل صور مرسومة، صوروا بعض الأنبياء ورسموا صورهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بالماء فإيش فغسلت وأزيلت. ثم قال: باب ما جاء في ماء زمزم. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إلى عاتقه. قال: رواه الإمام البخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستسقي به، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. قال رواه الإمام الدارقطني. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بأعمال المناسك أراد أن يتكلم أيضا عن بعض الفضائل، فأشار إلى فضيلة الصلاة في البيت في الكعبة، وأشار أيضا إلى فضيلة شرب ماء زمزم والتزود منه. وبيان أن لزمزم فضلا، وأن هذا الماء المبارك يشربه ويقبل عليه أهل الإيمان ويستنكف عنه أهل النفاق، ولذلك فإنهم إن شربوه يشربوا منه شيئا يسير ولا يملأوا أجوافهم به. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين المؤمن وبين المنافق، يعني من العلامات على النفاق ومن العلامة الدالة على الإيمان إقبال المؤمن على ماء زمزم يشربه حتى يملأ جوفه منه، لأنه ماء مبارك وانصرافه وعدول غير المؤمن عن ماء زمزم فلا يقبل عليه ولا يشربه، وإن شرب منه فإنه لا يتضلع منه. وبين أيضا إن ماء زمزم جعل الله فيه من البركة وجعل فيه من الخير ما يحقق رجاء من يقصده بفضل من الله وتوفيق، فإن من يشربه بأجل أن يهبه الله الشفاء فإن الله يشفيه بسبب شربه. فشرب ماء زمزم إنما هو سبب، وليس ماء زمزم يعني الشفاء كامن فيه، وإنما هو سبب للحصول أو لحصول المطلوب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسب الاستشفاء والاستسقاء وقطع الظمأ إليه من باب نسبة الشيء إلى سببه. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث. الحديث الأول حديث جابر قال ماء زمزم لما شرب له، يعني ماء زمزم يحقق للإنسان النية التي يرجوها والأمر الذي يتطلع إليه من عند الله سبحانه وتعالى، فإن شرب الماء الزمزم ونوى به أن يحقق له أمر من أمور الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل مطلب وذلك الأمر المقصود. ولهذا قال ماء زمزم لما شرب له، يعني بنية الشرب الذي يشربه الإنسان، فإن قصد به الشفاء يشفيه الله، وإن قصد به قطع الظمأ يتحقق له، وإن قصد به الاستظهار والإعانة على الطاعة والإعانة على العبادة والإعانة على الحفظ، كل ذلك يحققه الله سبحانه وتعالى له. يقول هل خلطه بماء آخر يفقده الميزة؟ الله أعلم، لأن الخبر ورد فيه ولم يرد في غيره، هذا الذي يظهر الله أعلم. لكن إذا يعني أضيف إليه ما على سبيل التبع هل يفقده هذا المعنى؟ احتمال. هم ما حطوه هنا من أجل أن يقصد به الإيش؟ غير الشرب. فما دام الناس يريدون أن يشربوا يجدوا الماء يشربون منه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، يعني تحمل معها الماء ماء زمزم وتخرج وتخرج به من الحرم وتذهب وتأتي به إلى المدينة، هذا معنى كونها تحمل معها من ماء زمزم. وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، فهذا الحديث دليل على مشروعية حمل ماء زمزم وأخذه إلى الآفاق. والذي يظهر أن أخذه إلى الآفاق لا يفقده خصوصيته كما زعم أو كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وقالوا إن ماء زمزم يبقى أو تبقى له خصوصيته ما دام في الحرم، فإن خرج من الحرم فتزول عنه الخصوصية. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عائشة رضي الله عنها مشعر بأنه يبقى على خصوصيته، خصوصا وقوله صلى الله عليه وسلم لما شرب له، مما يدل على أن هذا من صياغ العموم وأن هذه الخصوصية تبقى لزمزم ما دام ماء زمزم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، يعني إلى المكان الذي يسقى الناس فيه، وظاهره أنه غير البئر، في غير مكان البئر، فاستسقى أي فطلب منهم أن يسقوه من ماء زمزم. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المسؤول عن السقاية يا فضله، وأراد به يعني ابنه، لأن الفضل هو ابن العباس، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. وظاهره أن هذا الشراب الذي عندها هو من ماء زمزم، ويحتمل أن يكون من غير ماء زمزم، لأن العرب كانت من أعمالها السقاية، وكانوا يأتون بالماء ويضعون فيه شيء من الزبيب أو من التمر ينقعونه فيه ويسقون الناس ماء حلوا، فلعله أراد بالشراب الماء الحلو وهو غير زمزم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألح على أن يشرب من زمزم ولا يريد من الشراب، ولذلك قال فقال أسقني أو فقال أسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. وظاهر كلام العباس أنه أراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ماء خالصا لم تختلط فيه أيدي الناس، فقال أسقني، يعني كأن النبي لم يبالي بما كان من أمر إدخال الناس أيديهم في هذا الماء. قال فشرب يعني من زمزم، ثم أتى زمزم، والمراد بزمزم هنا يعني البئر، وهم يستقون بمعنى أنهم يجبدون الماء بالأدلية من البئر، وهم يستقون ويعملون فيها يعني بإخراج الماء منها. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ذلك لأنهم يهيئون للناس هذا الماء المبارك يشرب منه الناس. ولما كان شرب ماء زمزم من السنن ومن الأمور المشروعة، كان لمن يوفره للناس الثواب والأجر. قال فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا. وهذا القول كان النبي وجهه إلى العباس وقال له لولا أن الناس يغلبونكم على السقاية وينزعونها من أيديكم لفعلت، يعني لأنه لا سقى ولا نزع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أنه لو فعل ذلك يعتبر يجعلها الناس سنة متبعة، ويجعلها الناس سنة يتأسى بها، وعندئذ يضيع على العباس وبني العباس هذا الفضل وتلك الخصوصية. ولهذا قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، أي حبل الدلو، على عاتقه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، ففيه دليل على مشروعية الشرب من ماء زمزم، وعلى مشروعية السقاية، وأنها من الأعمال الصالحة، وأنها من الأمور التي يعني اختص بها بعض الناس وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس وبنو العباس. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين، يعني إن العلامة التي تميزنا عن المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ومعنى يتضلعون يعني لا يملؤون أجوافهم ولا يشربون الشرب الذي يملأ الجوف. نعم.
قولي: لولا أن تغلبوا، هل يدل على أن هذا لسقي في أثر بني
أناس؟ نعم، يدل على أنه خصهم بها، لكن لا يلزم أن تبقى في أيديهم إذا كان هم فرطوا فيها، أو إذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد. هي الباب، لأنه قال: لا ينزعه عنكم إلا ظالم، ولذلك بقي فيهم. وهنا قوله: لولا أن تغلبوا، يعني كأنه يحثهم على أن يستمروا على ذلك ولا يمكنوا غيرهم منهم، لكن إذا مكنوا غيرهم هذا الأمر راجع إليهم. قال: لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. ومعنى يتضلعون يعني يملؤون أجوافهم حتى يصل الماء إلى الأضلاع، وهو كناية عن المبالغة في الشرب، وإنما يبالغ المؤمن في الشرب لأنه يرجو من شربه ماء زمزم فضل الله سبحانه وتعالى، كالشفاء وكالمثوبة وكالشبع والري وغيرها مما يرجوه، إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولما كان المنافقون لا يعتقدون ذلك، لذلك هم لا يهتمون بشرب ماء زمزم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وهذا قد جاء في حديث جابر، لكن جاء فيه تفصيل: إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. يعني كأنه يريد أن يقول إن ما يحصل لك من فوائد بسبب شرب ماء زمزم فإنما هي من عندي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن ماء زمزم هذا هزمة جبريل، بمعنى أنه هزمة جبريل، يعني أن جبريل هو الذي ضرب الأرض برجله فشق أو فتشقق هذا الماء وظهر هذا العين المبارك، وأن الله سقى به إسماعيل يوم أن ترك إبراهيم عليه السلام إسماعيل وأمه في مكة في واد غير ذي زرع. يحتمل. قال: حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني والحاكم، وصححه المنذري والدمياطي، وحسنه الحافظ يعني ابن حجر. قال: وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، وقد تفرد به كما قال البيهقي وهو ضعيف، وأعله ابن القطان به يعني بعبد الله بن المؤمل. وقد رواه البيهقي من طريق آخر من طريق أخرى عن جابر وفيها سويد بن سعيد وهو ضعيف جدا، وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج له في المتابعات يعني لا في الأصول. قال الحافظ: وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، لأن سويد لما عمي صار يتلقن، فمن أخذ من عنه قبل العمى فحديثه صحيح. وكذا أمر أحمد بن حنبل، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه يعني عبد الله بالأخذ عنه يعني عن سويد بن سعيد، كان قبل عماه. وكذا أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه. ولما عمي صار يتلقن أو صار يلقن فيتلقن، ولذلك رد الناس حديثه. هذا ما هو في الصحابة، هذا سويد بن سعيد شيخ الإمام مسلم، كان يحدث من كتبه ثم عمي فصار يقول له الناس: حدثك فلان كذا وكذا، يقول: حدثني فلان كذا وكذا. وربما كانوا يعني يلقنونه على غير الأمر الموافق والمطابق لما في كتابه، ولذلك رأى الناس أنه لا يحفظ حديثه فلم يقبلوا منه ما رواه قبل التلقين. وهذا النوع هو الذي يقال إن الراوي في أصل حديثه كان صحيحا لكنه طرأ عليه ما يفسد، فما حدث به قبل التغير مقبول، وما رواه بعد التغير هو الذي لا يقبل. وقال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير، يعني من أنه كان يتلقن، فكأنه يريد أن يخلصه من ذلك التحديث. قال: وأخرجه الطبراني من طريق ثالثة. فهذه الروايات يشد بعضها بعضا. قال: وحديث عائشة رضي الله عنه أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، إلا هو أنها كانت تحمل من ماء زمزم، فالحديث صحيح. قال: وحديث ابن عباس الأول أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم من طريق ابن أبي مليكة. قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: من أين جيت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله يعني سم الله، وتنفس ثلاثا، يعني اشرب الماء على ثلاث دفع تتنفس في كل مرة، وتضلع منها، وهذا محل الشاهد. فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. فهو إذن حديث يعني يصلح للاحتجاج. قال: وحديثه الثاني حديث ابن عباس أخرجه أيضا الحاكم، وزاد الدارقطني على ما ذكره المصنف: وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. وهذا يدل على أن هذه النية التي يقصدها الإنسان من شربه ماء زمزم إنما يحققها له الله سبحانه وتعالى، وماء زمزم سبب في تحصيل هذه الفضائل. قال: فكان ابن عباس إذا شرب رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال: وهذا الحديث هو من طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر: والجارودي صدوق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.